إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة مسائل الجاهلية، قال رحمه الله: المسألة 83، اتخاذ السرج على القبور.
المسألة
نعيد،
شوف التي قبلها
81، 82،
اتخاذ آثار أنبياء.
أحسن الله إليكم. 83، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر.
المسألة 83، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. اللهم ارحمك. من دين الجاهلية اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، أي يصلون عندها تبركا بها. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها غلو في الأشخاص، وهذا غلو في الآثار، في آثار الأشخاص. والآثار جمع أثر، وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى فيه. يتتبعون هذه المواطن فيتعبدون فيها لله عز وجل، يظنون أن الصلاة فيها فضيلة، مثل الذي يذهب إلى بعض الأماكن التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تعبد فيها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أو نحو ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزورها بعد البعثة ولا أحد من صحابته، كالذهاب إلى الغار ونحو ذلك والتعبد بذلك، فإن هذا كله مخالف. فالجاهلية هي التي تعظم آثار أنبيائها، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه بيعة الرضوان، رأى من يتردد إلى تلك الشجرة أمر بقطعها. وهكذا قبل سنوات في بلادنا ولله الحمد، لما رأى بعض ولاة الأمور من يتردد إلى شجرة يعتقد فيها ما يعتقد أمر بإزالتها، وجاءت الآلات وأزالتها جزاهم الله خيرا. فالأماكن التي لم يقصدها صلى الله عليه وسلم للتشريع، وإنما مر بها أو جلس بها فيها من باب العادة أو للاستراحة أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد، فإن هذا المكان لا يتخذ عبادة ولا يقصد للتعبد، ولأن تتبع هذه الأماكن يحدث الوثنية فيما بعد، ويقصدونها من بعيد ويسافرون إليها، وما هلكت الأمم إلا بمثل هذه الأفعال، فإن هذا يجر إلى ما يجر إليه، كما حدث في قوم نوح لما مات أولئك من الصالحين وحزنوا عليهم، أوحى إليهم الشيطان أن انصبوا صورهم في أماكنهم حتى تتذكروهم وتعملوا بمثل أعمالهم. الشيطان يزين، فصوروا تلك الصور، ولما توفي أولئك القوم ونسي العلم كما جاء في الحديث عبدت من دون الله عز وجل، عبدت من دون الله، فنسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والثمانون اتخاذ السروج على القبور.
كنت أحببت أن أقرأ كلاما لشيخنا رحمه الله على تعليقه على هذه المسألة. قال: وانتقل بطريق، قال: كذلك اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، هذا من صفة أهل الكتاب، وانتقل بطريق الوراثة إلى المسلمين وبالأخص الصوفية، فإنهم مثلا لو واحد منهم رأى فلانا في مكان كذا قال: هذه رؤيا حق، ويعملون فيه مسجدا ومن هذا القبيل. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في شرحه على مسائل الجاهلية كلاما نحو هذا، وبالأخص من الرافضة يعظمون الآثار ويعتقدون في آثار آل البيت، فهذه من وسائل الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور.
اتخاذ السرج على القبور يعني أن يجعل فيها أنوار من المصابيح أو الفوانيس أو الكهرباء على شكل قناديل لأجل الزيارة، وهذا لا يجوز لأن هذا من أسباب الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد والسرج، فإذا احتاج الناس إلى النور كأن يكون الدفن ليلا، احتاج الناس إلى نور، فلا بأس أن يأتوا معهم بسراج أو فانوس أو لمبة مثلا، فإذا انتهى الدفن إما أن يأخذها معه ويعود بها أو تطفأ، أما أن تبقى الأنوار المقبرة مضاءة دائما وأبدا وتعلق فيها الأنوار فهذا مما نهي عنه. أو كما ذكر الشيخ ابن باز يجعل مثلا شيء لا يضاء إلا عند الحاجة عند الدفن مثلا في الليل، فإذا انتهى الدفن تغلق، أما أن تكون الأنوار مضاءة باستمرار فإن هذا مما نهي عنه، اتخاذ السرج في القبور أو على القبور، فلا تسرج ولا يبنى عليها أبنية ولا ترفع فوق شبر. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر. ثم الشيطان يزين للناس الشرك ووسائل الشرك من البناء على القبور وتجصيصها من البناء عليها بالجص. فقد نهي عن أن يقعد على القبر وأن يكتب عليه وأن تجصص، كل ذلك مما ينهى عنه لأنه وسيلة من وسائل الشرك. ومما يدمى له القلب ما ترى في كثير من بلاد المسلمين تعظيم القبور والبناء على القبور والتعلق بتلك الأضرحة والطواف بها والاستغاثة بأصحابها والوقوف على أعتابها، حتى أن الشيخ حافظ رحمه الله يقول: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هي محنة عظيمة، وهذا هو أعظم داء يجب أن تبذل الجهود لعلاجه، وهو الشرك ووسائله. إذا كان العالم كله استنفر من أجل كورونا، ليس كذلك؟ هو مرض عضوي في البدن، إذا أصاب الإنسان هو على التوحيد فهذا يرجى له خير، وبذل الأسباب للوقاية من هذه الأمراض شيء مطلوب. لكن مرض الشرك والتعلق بهذه الأضرحة هذا أخطر، لأن هذا يفسد العقائد. وفي بلاد الإسلام كما يقال أكثر من 40,000 قبة وضريح تعبد من دون الله عز وجل، بل في بعض القرى 99 قبة في بعض بلاد الإسلام. وهذا يوجب على طلبة العلم أن يبذلوا الجهود في تعليم الناس العقيدة الصحيحة وإنقاذ هؤلاء الناس من هذه الشركيات والضلالات. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أفضل الإبل الحمراء، وهي أنفس ما تكون عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ذلك اليهودي إلى الإسلام ونطق بالشهادتين قبل موته قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلعل الله تعالى أن ينقذ بك من النار من ينقذ، عندما تدعو إلى التوحيد وتعلم الناس التوحيد وتنشر التوحيد. الآن في هذه الأجهزة التي بين أيدينا، هذه الجوالات، بإمكانك أن تدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى الله، ترسل مقاطع لعلماء السنة، تدعو للتوحيد، تحذر من الشرك، تدعو إلى السنة، تحذر من البدعة وتبث هذا. وإذا كنت تجيد الترجمة إلى لغات، فبإمكانك أن تترجم هذه الفتوى إلى لغات، إما الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، ولك بهذا أجر. وهذا دعوة، دعوة إلى الله عز وجل، ما تحتاج منك لا سفر ولا جهد، إنما أنت جالس على كرسي. لو أن كل واحد منا بذل هذه الجهود يحصل خير بإذن الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 84 اتخاذها أعيادا.
اتخاذ القبور أعيادا، هذا له ارتباط بما سبق. والأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود. والأعياد تنقسم إلى قسمين: أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد الزمانية ما عادت عليه، والأعياد المكانية ما عدت عليها. الأعياد الزمانية ما عادت عليك، عيد رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، عادت عليك وانت كان. الأعياد المكانية ما عدت أنت عليه، ذهبت وترددت على تلك الأماكن، وليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يتكرر أسبوعيا، عيد الجمعة. اجتمع في يومكم عيدان. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: أعيادنا ثلاثة فاثنان، لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعية خصيصة لديننا تهيأ. أعيادنا ثلاثة فاثنان، لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعيا خصيصة لديننا تهيأ. فمن مظاهر الجاهلية اتخاذ القبور أعيادا، يترددون عليها ويتعلقون بأضرحتها. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ببوانة هذه منطقة بعد المدينة فيها تراب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله يرحمك الله، ولا فيما لا يملك من آدم. الشاهد قوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله، كالمساجد ومشاعر الحج والعمرة وما عداها. وقد يجتمع المكان والزمان، كيوم عرفة، في عرفة لأماكن زمانية ومكانية. ومن الأعياد هناك مواقيت كذلك مكانية ومواقيت زمانية. وأما الأعياد فهي ما ذكرنا، ليس هناك أعياد إلا ثلاثة أعياد، وما سوى ذلك فهو مبتدع. فمن مسائل الجاهلية اتخاذ القبور أعياد. وإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكر السلف من يتردد استمرار ويكرر الزيارة في وقته، أنكروا عليهم ذلك السلام الله. أنكروا عليهم ذلك كيف بمن يتعلق بهذه القبور ويقدم لها النذور ولها السدنة ولها من يجلب ويستقبل تلك النذور، حتى أن أحد المشايخ الفضلاء رحمه الله في بعض البلدان، وهو من طلاب الشيخ القرعاوي وطلاب الشيخ حافظ في بعض البلدان، ذهب لكي ينكر الطواف بضريح، فإذا برجل قد استقبله متين صاحب جسم وهو قائم على هذا الضريح، قال له: الناس يخيرون بين أمرين يرحمك الله، وأنا أخيرك بين ثلاثة: إما أن تطوف مع من يطوف، وإما أن تفوت، وإما أن أدقك. قال: لا والله أفوت أحسن. فانظر، هذا يدافع عن إيش؟ عن ضريح يعبد من دون الله عز وجل، هذا مصيبة. وهذه هي أعظم مصيبة على أهل الإسلام، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله، الذين يتخذون القبور مساجد أولئك شرار الخلق عند الله. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة والثمانون، الذبح عند القبور.
الذبح عند القبور هذه مصيبة عظيمة، هذا هو الشرك الأكبر. والذبح عند القبور إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبر، وإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله. والله تعالى يقول: فصلي لربك وانحر. صلي لله واذبح لله، والنحر مقرون مع الصلاة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح عند القبور معتقدا أنها يتقرب لأصحاب القبور فهذا هو الشرك الأكبر. كذلك بعض الناس من الشرك الأكبر الذبح، إذا بنى بيتا جديدا قال: أذبح على عتبة الباب اتقاء من الجن، وهذا من الشرك الأكبر. أما لو ذبح بعدما بنى بيتا لكي يعرف إخوانه وزملائه ببيته فلا حرج في ذلك. كذلك ما الذبح لغير الله ما كان يفعل قديما، حسب ما بلغنا إذا كانت ليلة الزواج تذبح دابة ويسيل الدم ويمشي العروس والعروسة في الدم اتقاء من الجن، كل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من الشرك الأكبر. وأما الذبح للأكل فهذا مباح، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون، هذا مباح. وقد يكون الذبح بدعة إذا كان الذبح في العزاء في اليوم الثالث يذبح ذبائح أو اليوم السابع فهذا بدعة. قد يكون الذبح محرما إذا كان إسرافا تبذيرا، قد يكون الذبح واجبا إذا كان ذبح هدي التمتع والقران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا ذبح واجب. قد يكون الذبح سنة لإكرام الضيف، الأضحية على مذهب الجمهور، العقيقة على سنة، وهكذا. هذه أنواع الذبح. فالذبح يجب أن يكون لله تعالى، لأن إراقة الدماء من هذه البهيمة لا يكون إلا لمن خلقها، لا لمن خلقها. كذلك نعم، مسألة التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة والثمانون، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى.
كذلك المسألة الخامسة كذلك التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون: الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء، النياحة.
يقول: تعظيم آثار المعظمين، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. تعظيم آثار المعظمين من العلماء أو من الرؤساء ونحوهم بأن تحيا هذه الآثار وترمم ونحو ذلك، فهذه وسيلة كذلك من وسائل الشرك، لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون أو يقول لهم الشيطان: إن آباءكم ما احتفظوا بهذه إلا لأن فيها بركة وفيها خير، فقد يعبدونها من دون الله عز وجل، لأن الجيل الأول هيأ لهم الأسباب كما فعل الشيطان مع قوم نوح فالتبرك بآثار المعظمين كدار الندوة ونحو ذلك، فهذا من وسائل الشرك. وقد ذكر الشيخ هنا مثالا رحمه الله قوله: كدار الندوة، وهي مكان يجتمع فيه أكابر قريش للتشاور في الأمور المهمة. فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبنى دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع، فاشترى هذه الدار من حكيم بن حزام، فلام الناس حكيما على ذلك، قالوا له: لما بعت هذا الأثر من آثار أسلافنا وبعت مكرمة قريش؟ قال: ذهبت المكارم إلا التقوى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني هذا هو الجواب السديد الموافق لكلام الله عز وجل، وهذا من نور البصيرة ونور الإيمان ومن الفهم السديد. فالكرم والكريم هو التقي، الكريم هو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما هذه الأماكن فلا تنفع، بل تعظيم هذه الأماكن قد يكون وسيلة من وسائل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعد ذلك: المسألة السابعة والثامنة والتاسعة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة على الميت. هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده، وهذا من دين الجاهلية، لأنهم كانوا يجتمعون في منى، وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالواجب ذكر الله عز وجل والاشتغال بذكر الله، ليس ذكر الآباء والأجداد. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ف فمن مسائل الجاهلية الفخر بالأحساب، كون الإنسان يفتخر على الناس بأحسابه وبقبيلته وبكذا، ولأن هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. قال شيخنا: أن يفتخر الشخص بحسبه ونسبه، يقول أنا فلان ومن آل فلان. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. هذه هي المكارم، علما بأنه حتى هذه المكارم، كأن يكون الإنسان من أهل بيت علم أو جان أو نحو ذلك، ما ينفع إلا إذا كان يسلك مسلكهم ويعمل بعملهم. قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس: يا عم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. الافتخار بالأحساب بالأنساب لا ينفع الأحساب. ولهذا جاء في الحديث: لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم إنما هم فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي تدهده الخراء بأنفها، أو تدهده الخراء بأنفها، الجعلان هذا الأسود الذي دهده الخراء بأنفها. فهذا الحديث فيه زجر صحيح: لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم إنما هم فحم جهنم. فلا يفتخر الإنسان على الناس، وهذا من سيم الجاهلية. كذلك قال: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب كذلك، يعني يقول فلان ما له أصل، فلان من قبيلة ليست أصيلة. هذه المقاييس ليست عند الله عز وجل، المقياس عند الله إيش؟ تقوى. بلال بن رباح من الحبشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفين عليك في الجنة، ما تصنع؟ كان يقدمه عمر على كبار من كبار قريش، ولهذا لما كان عمر يقدمهم على يقدم بلال بن رباح وغيرهم من الصحابة الذين أسلموا قديما، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، كان بعض كفار قريش، يعني بعض من أسلم حديثا، يقول: لقد تقدموا يوم تأخرنا، تقدموا يوم تأخرنا نحن. فكان عمر رضي الله عنه يقدمهم. فالعبرة ليست بالجاه ولا بالنسب ولا، فمن سيم الجاهلية وصفات الجاهلية الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب، والفخر إنما هو بالتقوى. ولا ينفعك النسب، فلا ينفعك كونك من قريش، ولا كونك من بني هاشم، ولا كونك من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يكن معه عمل صالح. لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك مسائل الجاهلية: الاستسقاء بالنجوم، الاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم الفلاني أو غروبه، وأن سبب المطر هو المنخفض الجوي ولا كذا ولا مرتفع ولا. نسبة المطر إلى هذه الأشياء هذا كذلك من سيمة الجاهلية. فالذي يعتقد أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيرا في نزول المطر فهذا الاعتقاد شرك تجب التوبة منه. والله تعالى يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله هو الذي ينزل الغيث بإرادته ومشيئته. ومن ذلك قول بعض الناس: العوة جادت، العوة منزلة من المنازل، جادت يعني جابت حب كثير، جابت مطر كثير أو نحو ذلك. هذا كذلك من الألفاظ الشركية ونسبة النعم لغير الله. فمن أعمال الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم أو غروبه. كذلك النياحة، النياحة على الميت، النياحة على الميت، ومعنى النياحة رفع الصوت عند موت الميت جزعا وتسخطا. وذكر محاسن الميت وسنداه وناصراه وكذا من هذه، ورفع الصوت هذا من كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أمور الجاهلية، والواجب الصبر والاحتساب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عقوبة لها على ذلك. ولعن الله النائحة والمستمعة كما جاء في الحديث. والميت يعذب بما نيح عليه. قال العلماء: هذا إذا كان راضيا بالنياحة في حياته، إذا كان راضيا بالنياحة أو كان يأمرهم بالنياحة ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا البكاء على الميت بدون نياحة وبدون رفع صوت، لأنه ليس باستطاعة الميت أن يحبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجاء في الحديث: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه. فإذا تكلم الإنسان بكلام يرضي الله عند المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا هو الحق. أما أن يصيح وينوح يرفع الصوت وكأنه يعترض على قضاء الله، لا، هذا خطأ. وأما البكاء بدون نياحة فهذا جائز، فقد بكى صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالوا: يا رسول الله تبكي؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، في الحديث الآخر. وفي الحديث: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فهذه الأربع من أمور الجاهلية وهي باقية في الناس، فيجب التوبة منها. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر قال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، لا تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فقال لها اتق الله واصبري. فلما ذهب رسول الله أخبرت المرأة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت وراءه تعتذر. قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 91: أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر.
أن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر ذلك فيه ما ذكر. البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم، كونهم يبغون على الناس ويغيرون على القبيلة الفلانية، يرون أن هذا من المناقب، ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم. فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه، وأمر بالعدل بين الناس، وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فقرن البغي مع الفواحش والشرك والقول عليه بغير علم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وإن الجماعات الإرهابية والتنظيمات المنحرفة تسلك مسالك البغي والاعتداء. وفي يوم أمس أقيم الحد ولله الحمد في بلادنا على رجل من هذه التنظيمات الإرهابية، قتل أمه وقتل أخته واثنين من أبنائه استجابة للتنظيمات الإرهابية. انظر كيف العقل هذا إذا انحرف مصيبة، والعقيدة إذا انحرفت مصيبة. ولهذا يجب معالجة هذه الأفكار. إذا جاء من يحذر من الجماعات والتنظيمات قال: أنتم أشغلتم أنفسكم وأشغلتمونا بهذه الجماعات، هذا ولا دعاة، هذا النتاج فساد العقائد وسفك للدماء، بل زاد شرهم ليس لأفراد بل لمجتمعات. أشعل الثورات في بلدان ترتب على ذلك مئات الآلاف قتلت وملايين شردت وهم في الفنادق الفاخرة، فنادق 5 نجوم في بعض البلدان، ويتمشون في بعض البلدان يلعبون على الخيول ويلعبون الكرة ويقولون ثورات مباركة. يا سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن أجل فضائلهم عندهم البغي، رحمك الله، ويرون أن هذا جهاد، يفجر في المسجد والناس تصلي ويقتل العشرات ويقتل نفسه ويحرق ربما في المصاحف كما قد رأينا، ويخرب في بيت بيوت الله ويقولون جهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ هذا إساءة للإسلام والمسلمين، شوه صورة الإسلام المشرقة، والإسلام بريء من هذه الأعمال، كل البراءة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 92: أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه.
أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. من مسائل الجاهلية الفخر كما مر معنا قبل قليل، ولو كان بحق فهم يفخرون بأفعالهم وأفعال آبائهم، وهذا منهي عنه. لأن الفخر بالأعمال يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإعجاب بالنفس وإلى احتقار الآخرين، وهذا منهي عنه. فلا يجوز الإنسان أن يفتخر مهما بذل ومهما عمل فإنه مقصر ولا يؤدي كل ما أوجب الله عليه. الشيخ صالح الفوزان الإمام الجبل العالم الكبير، سمعته سئل في لقاء معه ما هي أفضل كتبك التي تحبها، قال أنا كتبي أرى كلها ضعيفة. يقول الشيخ كتبي كلها أراها ضعيفة، وأنا أذكر أني سألت الشيخ بنفسي في زيارة له في سنة، قلت يا شيخ عندنا في هذه السنة، كانت قبل رمضان، عندنا دورة في شرح كتاب الصيام من كتابكم الملخص الفقهي. قال الشيخ وش وراكم في الملخص الفقهي؟ يعني وش تبغون بالملخص الفقهي؟ ملخص الفقهي كتاب الشيخ. وأن يمكن بعض الناس قال أحسنتم هذا الكتاب، بذلت فيه جهد وكتبت فيه قال وش وراكم في ملخص الفقهي؟ خذوا كتاب الروض، الروض المربع، لأن الملخص هو ملخص مربع. فقلت له يا شيخ الملخص الفقهي ملخص من الروض، والأمر الثاني ملخص الفقهي أسلوبه سهل، يعني أسهل من غيره، يصلح للعوام. فسكت الشيخ. لكن شوف يعني المقصد، لما قيل له في كتابكم ملخص الفقهي درس في كتابكم، ما قال نعم هذا كتابي أنا بذلت فيه جهد وهذا كتاب كذا، قال لا وش وراكم ملخص، ايش تبغون بملخص. فانظر لأهل العلم تواضع العلماء. نعم. فمن يقول الشيخ المسائل إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق، فكانوا أهل فخر يتفاخرون، بل يجعلون لهذا الاجتماعات التي يتفاخرون فيها، وكل قبيلة تتفاخر على الأخرى. فالإنسان عنده قصور مهما يكن القصور حاصل، ولا ينبغي له أن يفتخر على الناس. بل حتى طالب العلم إذا من الله عليه بالعلم وبالمنهج لا يترفع على الناس ويرى نفسه أنه أفضل من غيره وأنه كذا وكذا. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدهوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. فالإنسان عليه أن يهضم نفسه، ومن تواضع لله رفعه، لأنه ربما حابط عمله، ربما يحبط عملك إذا افتخرت على الناس واحتقرت نفسك. ولهذا لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، عنده معاصي كثيرة، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي؟ ألا إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وأحبطت عملك. بعضا أحيانا قد ترى بعض الناس عندهم مخالفات وكذا، فالمطلوب النصيحة إذا أمكنك أن تنصح هذا المخالف طيب، ما تيسر لك تدعو له بالهداية والصلاح. أما أن تجلس مثلا تغتابه وتتكلم فيه بدون فائدة، هذا قد تلحق نفسك إثم، إلا إذا كان تكلم من يستطيع أن ينكر عليه، أو من يستطيع أن ينصحه، أو من باب التحذير إذا كان من أهل البدع، من باب التحذير فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 93: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر.
قبل ذلك أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد مرة في محاضرة من المحاضرات المقدم قال: ونحن الآن مع الشيخ العلامة أحمد بن يحنك. أنكر الشيخ مباشرة، قال: إنما أنا طويلب علم صغير، طويلب تصغير، طويلب علم صغير. الإنسان يخاف على نفسه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. فلا يفخر الإنسان على الناس ويترفع على الناس. المسألة 93: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. التعصب المذموم هو الاستمرار على الباطل مع العلم ببطلانه، تعصب على الباطل مع العلم ببطلانه، تكبرا وعنادا ونصرة للشخص أو للقبيلة على حق أو باطل، وهذا من أمور الجاهلية كما يقول شاعرهم: وما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد، إن غوت غوى معها، وإن رشدت رشد معها. فأنزل الله تعالى ما أنزل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا في حقه ولو كانوا أعداءكم. فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء، والتعصب مذموم. وهذا واقع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فإن التعصب عندهم واضح. التعصب للجماعة، من كان منهم يقربونه، ربما يساعدونه إذا احتاج وظيفة، احتاج ترقية يساعدونه وهكذا. أما إذا كان سلفي ولا يحرصون على مضايقته والتضييق عليه حتى ينفر منه ويخرج، أعوذ بالله. ربما لو كان من أصحاب البدع المخالفة الواضحة ما يبالون فيه، يقربونه. لكن السلف عندهم هذا هو العدو اللدود، نسأل الله السلامة والعافية. فالتعصب لجماعتهم، التعصب للأشخاص، التعصب للأشخاص ولرموزهم إذا كان يعني هذا منهم في محاضرة لأحدهم جمعوا له الشباب من كل مكان وجاءت الباصات من المشرق والمغرب لحضور هذه المحاضرة لفلان. لكن لو كان عالم سلفي ينفرون الشباب، يرتبون لهم طلعة، يرتبون لهم رحلة، وهذا شيء معروف. أذكر مرة زمن قديم ولله الحمد الآن ولله الحمد لا كلمة لهم ولا نشاط ظاهر، الحمد لله. كان إذا جاء المحاضر منهم ما المساجد ما تمتلي في كل مكان، عندهم جماهيرية كما يقال، يجمعون لهم الشباب وأما يأتي العالم فينفرون الشباب عن حضور محاضراتهم ولقاءاتهم ونحو ذلك، وهذا من التعصب للأشخاص. كذلك التعصب للكتب، لكتبهم. إذا كان كتب الجماعة يحسعون على توفيرها في المكتبات، ما تأتي مكتبة إلا وهذه الكتب موجودة. فإذا كان كتب سلفية ربما يسعون في إبعادها وعدم إدخالها إلى غير ذلك، وهذا من التعصب، نسأل الله السلامة والعافية. أهل الجاهلية يتعصبون لقومهم ولو كانوا قوم أهل ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: كيف تنصره إذا كان مظلوما؟ قال: تمنعه من الظلم، لا توافقه على ظلمه وتتعصب له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 94: أن من دينه ما أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
قال شيخنا الشيخ أحمد قبل ذلك: إن الافتخار حتى ولو كان بالحق أو تعصب الإنسان لطائفته سواء بحق أو بباطل كل هذا لا يجوز، إنما تجوز النصرة بالحق حتى لو كان الإنسان بعيدا ويكون معه الحق وقريبك معه باطل، انصر البعيد على قريبك بأن تقول له: أنت مخطئ أنت مخطئ. المسألة 94: أن من دينهم أخذ الرجل بجريرة غيره بجريرة غيره. فأنزل الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنهم يأخذون الرجل أي يعاقبونه بسبب جرم غيره بسبب جرم غيره، هذه من أعمال الجاهلية ومن خصال الجاهلية. فأنزل الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره، حتى ولو كان قريبه ابن عمه أو والده أو ولده، لا يجني الجاني إلا على نفسه، لا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي، إن هذا من الظلم، فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام. والآن في بعض البوادي، وهذا يكثر عند الجهال أكثر، إذا حصل اعتداء من شخص من قبيلة قال: لازم نقتل من القبيلة هذه 5 ولا وش ذنب الآخرين. ثم إقامة الحدود ليست لأفراد الناس، هذا الولي الأمر هو الذي يقيم الحد، أما تترك الأمور فوضى اللي يسمونه الثار ومثار، لا، هذه جاهلية هذه جاهلية. فمن دين الجاهلية أخذ الرجل بجريمة غيره بجريمة غيره. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. كما أشرت، في بعض البلدان الجهل إذا حصل قتل فتجدهم يذهبون ويقتلون عدد كذا من القبيلة الفلانية، هذا خطأ. وكذلك أهل البدع لهم نصيب من هذا، تجد بعض أصحاب المناهج الحزبية يقول للشيخ الفلاني أو العالم الفلاني طلابه يفعلون كذا وكذا، أو بعض طلابه يقولون كذا وكذا. ما ذنب العالم إذا أخطأ هذا الطالب، أخطأ في سلوك أو أخطأ في كلمة؟ كيف تنسب خطأ هذا الطالب إلى العالم؟ أو مثلا إمام المذهب، مذهب من المذاهب، إذا كان هناك من المتعصبين للمذهب أخطأ في تعصب للمذهب، فما ذنب هذا الإمام في تعصب هذا يعني المتبع للمذهب؟ فلا يتحمل الإنسان بجريرة غيره، أخذ الرجل بجريرة غيره. ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 95: تعيير الرجل بما في غيره. فقال: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية.
تعيير الرجل بما في غيره، تعيير الرجل بما في غيره، كما تعرف في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما قال لبلال رضي الله عنه: يا ابن السوداء، لأن أمه سوداء، قال: أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. فتعير الشخص بشيء ليس فيه وإنما هو في غيره أو بدانة جسمه، هذه من أمور الجاهلية. وليس كل من كان في خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا، لا. وكذلك السواد والبياض ليس بكرم، والكريم والكرم عند الله بالتقوى والعلم الشرعي. العلم الشرعي: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لأبيض ولا لأسود إلا بالتقوى. هذا هو الفخر. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فتعيير الرجل بما في غيره هذا من خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية كذلك. وهذا كذلك المسألة الأولى أو مقارب لها، يقال للعالم: أنت طلابك يفعلون كذا وكذا، أو بعض طلابك فعل كذا وكذا، ويلقون اللوم على العالم. ما ذنب العالم إذا أخطأ أحد الطلبة ويلقون هذا؟ هم يريدون أن يتوصلوا إلى الطعن في العالم بأي طريقة. فإذا أخطأ طالب قال: شوف هذا من طلاب الشيخ فلان وقع في كذا، من طلاب الشيخ، طيب هو مسؤول عن الناس. فهذه كذلك من الخصال الذميمة، تعيير الرجل بما في غيره، وهذا يقع من أهل البدع في هذا الزمان كما أشرت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 96 الافتخار بولاية البيت، فدمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون.
الافتخار بولاية البيت، فدمهم الله تعالى بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. من مسائل الجاهلية أنهم يفتخرون بقيامهم على المشاعر، بسدانتها وتنظيمها ونحو ذلك. مستكبرين به سامرا، أي بولاية البيت وبخدمته، يفتخرون بهذا على غيرهم. فهذا من أمور الجاهلية، لأن خدمة بيوت الله تعالى عبادة، فلا يجوز الإنسان أن يفتخر بالعبادة، لأنه يتقرب بها إلى الله، لا يريد الثناء من الناس والمدح من الناس، بل يحمد الله تعالى ممن يقومون بهذا العمل دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به. والله تعالى يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. نعم، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمل صالح، لكن لا يفتخر الإنسان بهذا ويظن أنه يكفيه، بل عليه أن يسهم في الأعمال الصالحة الأخرى التي هي أجل من سقاية الحاج، وهي الإيمان بالله نحو ذلك. والإنسان لا يقتصر على عمل يظن أنه يكفيه، لا سيما إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة. وهناك من الناس من يقول: أنا يكفيني أني ساكن في مكة، سكن في مكة وأنت ما تصلي مع الناس في المساجد، لا جمعة ولا جماعة، وتقول يكفيك الأمانة. أو يقول: أنا إذا مت دفنوني في مكة، خلاص إذا دفنت في مكة. لا، هذا ليس عبرة. أصلح عقيدتك وأصلح عملك في أي مكان في أرض الله. فمن المسائل الافتخار بولاية البيت فقط بدون عمل وسعي إلى الخير. وإن مما نحمد الله عليه ما نسمعه من ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة من عدم حب المدح. ولقد سمعت بأذني من الأمير نايف رحمه الله مرة في لقاء يقول: أنا أسمع بعض اللقاءات ويقولون: ما رأيكم في الخدمات وكذا، قلنا احنا ما نبغى المدح هذا، ما نبغى اذا فيه نقص اعطونا النقص حتى نكمل النقص، يعني ما نبغى المدح. ولا نسأل الله ان يغفر لهم وان يوفق ولاة الامور لما يحب ويرضى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 97
قبل أن أنسى، في أثر ذكره شيخنا رحمه الله في مسألة تعيير الرجل بما في غيره، يقول: لما جلس أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، وهذا ذكرت لكم هذا الأثر لكن بدون، وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية جالسوا في باب عمر ومعهم صهيب وفلان وفلان من الموالي، من الموالي، أذن عمر رضي الله عنه في الموالي قبلهم مع أنهم من كبار قريش، فقال لهم سهيل: لا تغضبوا، هذا ما فعلتم بأنفسكم، دعي القوم فتقدموا ودعيتم فتأخرتم، دعي القوم فتقدموا آمنوا من أوائل من آمن، ودعيتم فتأخرتم. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن الحسن رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 97 الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الآية:
الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء، قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. من عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم، ولا سيما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم أن يتبعوه. أما أن يقول مثلا أنه من آل البيت، أنا من آل البيت خلاص، ولكن ما يصلي مع الناس لا في المسجد ولا جمعة ولا جماعة ولا، والسنة في طريق وهو في طريق، يعني يقع المخالفات في هيئته وفي لباسه، فلا ما ينفع هذا الافتخار. نعم آل البيت حبهم ولهم مكان عند أهل السنة والجماعة، يحب منهم أهل الإيمان لإيمانهم ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الافتخار بكونه من ذرية الأنبياء أو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير منهجه وعلى غير سنته، فلا ينفع هذا الفخر، فهذا الافتخار من خصال الجاهلية. ومن عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونهم من ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم. المسألة مسألة اتباع. ألا إن آل فلان، يقول صلى الله عليه وسلم، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين. وهذا كما قال شيخنا رحمه الله يدل على أن الفخر يكون بحق إذا كان المفتخر على طريقة من افتخر به من أهل الحق، والأفضل له ألا يفتخر، بل يجب أن يتواضع، يجب أن يتواضع الإنسان لا يفتخر، يبتعد عن الفخر عن التفاخر، بل عليه أن يتواضع لله عز وجل. وانظر في سير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، انظر في سيرة الشيخ بن باز، هذا إمام أهل السنة في هذا العصر، علم وتقوى ورع وتواضع، ما يأكل إلا مع الفقراء ومع المساكين ومع كذا، بل كان يرفض أن يمنع الناس حتى في الحج مع كثرة الناس، يقول لهم: لا تمنعوا أحد، دعوا الناس، وأذكر مرة رحمه الله زرناه في إفتاء ودعانا للغداء، قلنا احنا اليوم غدانا عند الشيخ بن باز ما معنا أحد، أتينا فإذا مجلسه ما شاء الله من الفقراء ومن غيرهم كلهم على سفرته وعلى طعامه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث.
الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرث. ما المراد بالرحلتين؟ رحلة الشتاء والصيف. الشتاء الصيف إلى بلاد الشام، وفي الشتاء إلى اليمن. الافتخار بالصنائع أن يفتخر التاجر، يفتخر بتجارته على الحرفي وعلى النجار وعلى الحداد، والموظف يفتخر بوظيفته على من دونه، يقول أنا على المرتبة العالية، أنت مرتبتك أقل، أنا كذا وأنا كذا. هذا الافتخار والاحتقار لمن دون هذا منهي عنه، منهي عنه. لا يحتقر بعضكم من بعض، لا يحقرن أحدكم أخاه. فالاحتقار ممنوع ومنهي عنه عموما. كيف يحتقر المسلم؟ يحتقر لأجل حرفته. هذه أرزاق قسمها الله تعالى، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. رب هذا صاحب الحرفة التي تراها دنيئة أكرم عند الله وأشرف عند الله منك، لأن المقياس عند الله ليس بالوظيفة ولا بالمرتبة الدنيوية، المقياس عند الله بالتقوى، الرفعة عند الله بالعلم. عطاء بن أبي رباح عالم مكة ومفتي الحج، وجد في مجلدين، لأن منسخ عطاء في مجلدين. لما جاء عبد الملك ورأى الناس انجفلوا إلى عطاء، قال: هذا الفخر لا فخر عبد الملك، فخر بالعلم والتقوى. فلا يفتخر الإنسان بحرفته، بل يعرف له مكانته، ولا يتنقص أصحاب الحرف. ومن هذا الباب الذين يحتقرون أئمة المساجد والمؤذنين، مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف، وهي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك وظيفة المؤذن وظيفة شريفة، وظيفة شريفة وعظيمة. الله تعالى يقول: واجعلني للمتقين إماما. صل بالناس، تعلم الناس، تكسب أجر المصلين. المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا إلا شهد له يوم القيامة. كم مرة يؤذن في اليوم؟ 5 مرات. يقيم الصلاة 5 مرات، التي هي أجور عظيمة. فيقول: لا، ما حصلت إلا مؤذن فلان، ما حصل وظيفة إلا مؤذن. كأن مؤذن يعني وظيفة دنيئة، لا، هذه وظيفة شريفة. الإمام، الإمامة وظيفة شريفة. فلا يحتقر الإنسان أحد من الناس لوظيفته أو لصنعته. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 99 عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
عظمة الدنيا في قلوبهم، يعني في قلوب أهل الجاهلية. فالذي عنده دنيا وعنده أموال هو العزيز عندهم، والذي ليس عنده دنيا ذليل محتقر، ذليل محتقر. حتى في الرسالة التي هي من اختيار الله عز وجل، يرون أنها يجب أن تكون في الأغنياء ولا تكون في الفقراء، ويقولون ما الله ما وجد إلا يتيم أبي طالب ليرسله، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتان مكة والطائف، وهذا الرجل هو الوليد بن المغيرة في مكة أو غيره. يقول لو كانت الرسالة في أحد هذين الرجلين، الوليد المغيرة أو حبيب بن عمرو الثقفي أو عروة بن الزبير، عروة بن مسعود، لكان هذا أليق للرسالة. أما أن تذهب ليتيم، الرسول صلى الله عليه وسلم مات يعني ولد يتيما، مات أبوه عبد الله قبل أن يولد، أو وماتت أمه وهو صغير. فهذا من اعتقاداتهم ومن مسائلهم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، أي يتدخلون في أعمال الله ويريدون أن يقسموا رحمة الله. الله أعلم حيث يجعل رسالة. فمن معتقدات ومسائل الجاهلية العظمة، عظمة الدنيا في قلوبهم، العظمة، عظمة أصحاب الثراء، ويرون أنه هم من يقدم، أصحاب الأموال. والعبرة ليست بالمال، المال فتنة، فتنة لصاحبه، فإن استغله في الخير وفي طاعة الله فليبشر بالخير، أما من سلطه في ما حرم الله فإن هذا يعاقب عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المئة التحكم على الله كما في الآية.
التحكم على الله يعني الاقتراح على الله، الاقتراح على الله، مثل الذي سبق في الآية السابقة: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والعياذ بالله، كأن الله لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية، وهم يعرفون الصلاحية. فهذا والعياذ بالله استدراك على الله. قال لولا نزل هذا القرآن، جملة واحدة يقترحون على الله، ويقول كيف يفرق الله القرآن وينزله منجما ولم ينزل جملة واحدة. يتدخلون فيما لا يعنيهم. ثم بين سبحانه الحكمة في إنزال القرآن مفرقا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمن خصال الجاهلية التحكم على الله والاقتراح على الله، وقد ضربنا لكم الأمثلة. يقول الشيخ صالح الفوزان: ولا يخلو الزمان الآن ممن هم على هذه الشاكلة، يتدخلون في النصوص ويقترحون على الله ورسوله أنه لو كان النص كذا أو كان الحديث كذا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقترحوا على الله وعلى رسول وعلى رسوله، عليكم بالإيمان بالله والعمل بما أنزل دون الاقتراحات والاعتراضات. يجب عليك التسليم، التسليم لحكم الله، ويسلم تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن هؤلاء فهم يعترضون على الله ويتدخلون في النصوص إلى غير ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء، فأتاهم بقوله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
ازدراء الفقراء، وهذا قد سبق لها نظير، وهم أنهم يتركون أتباع الأنبياء يتركون اتباع الأنبياء لأن أتباعه من الفقراء. رحمك الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني قالوا لن نأتي إليك إلا بأن تطرد هؤلاء الفقراء هؤلاء الضعفاء هؤلاء المساكين. ونحن سادة قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا فهو الكريم عند الله وهو الذي يستحق المقابلة الحسنة ويفسح له في المجلس. أما من أعرض عن الحق واستكبر عنه فإنه لا يستحق التكريم لأنه هو الذي أهان نفسه. ومن يهن الله فما له من مكرم فما له من مكرم. وقد جعل الله تعالى الرفعة لأهل الإيمان والعلم النافع. يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. جاء أن عمر رضي الله عنه ولى على أهل المدينة عبد الرحمن بن أبزة. قالوا له يا عمر وليت على المدينة مولى؟ قال إنه من أهل القرآن وإنه يحفظ كذا وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة. قال تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من رفع بالقرآن وبالسنة رأسا رفعه الله. رفع الله مكانة أهل العلم لعلمهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا. فأجابهم بقوله ما عليك من حسابهم من شيء.
رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا. أنهم يرمون الفقراء بأنهم ما آمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من مطامع الدنيا. وأنهم ما دخلوا في هذا المنهج صحيح إلا من أجل الرئاسة أو من أجل المال ونحو ذلك. كما قال آل فرعون لموسى عليه السلام وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يعني المكانة. وقال قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يترفع عليكم يريد الشرف والرياسة. ويرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا رد عليهم بقولهم في المؤمنين أنهم يريدون الدنيا. والله تعالى يقول يريدون وجهه فأثبت لهم الإخلاص. وهذا ليس بغريب على أهل الباطل في اتهامهم لأهل الحق بأنهم ما عندهم إخلاص وأنهم يريدون الدنيا وهم الذين يلهثون وراء الدنيا. أهل البدع هم الذين يلهثون وراء المناصب وراء الأموال يتتبعون مصادر الأموال الجمعيات الأموال. كل مصدر للمال تجد الإخوان يلفون حوله. كل صاحب مال صاحب ثروة صاحب غنى عنده أموال كثيرة تجدهم يتقربون إليه هدفهم المال. بل يسعون بأن إذا كان صاحب المال هذا ما شاء الله عنده دعم ويحب الخير, إذا جاء السلف قال لا هؤلاء لا تدعمهم, هذولا جامية, هذولا كذا, يصرفونه عن أهل الحق حقا وصدقا, ولا يكون إلا على شاكلتهم أو من على طريقتهم, فيتقربون من أصحاب الأموال لا يرى ولا يسمع إلا هم, ويظهرون له بمظهر الخير والنصح إلى غير ذلك. فهم ينبذون أهل الحق بشتى العظائم. ومن باب الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة, ماذا نستفيد من هذا الحديث؟
شيخ عبد الصمد
أحسنت, إذا كان النهي عن سب الديك أو من أجل أنه يوقظ للصلاة, كيف بالعالم الذي يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك ويدعو للسنة ويحذر من البدع, وهؤلاء يطعنون فيهم في الليل والنهار؟ فهذا النهي عن سبهم آكد وألزم. فهذه فائدة نستفيدها من هذا, إذا كان النهي عن سب الديك أنه يوقظ للصلاة بصياح, بل إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله ورأت ملكا. كيف بمن يطعن ويسب العلماء علماء السنة ولا يبالي؟ فهذا أشد النهي عليه, نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويوم غد إن شاء الله نكمل, وبعد أن نكمل لعلنا نجعل أسئلة على ما سبق وذاكر, وفيها من الشيخ حسين معافى بعض الهدايا.
جزاك الله خير وبارك فيك.
التعلق بالقبور, تعلق بالقبور الأضرحة والبناء عليها والذبح عندها, هذا شرك, شرك ليس هذا من صلة الأرحام ولا من محبة الصالحين. محبة الصالحين مطلوب, لكن لا تكون محبة الصالحين بدعوتهم من دون الله عز وجل, ولا بالبناء على القبور, ولا بارتفاع القبور, ولا بالطواف بها, لا هذا شرك. نسأل الله السلامة والعافية. وعلينا الإنسان يدعو بقدر ما يستطيع ولا يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه, لكن لا يتوقف عن الدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين, جماعتك, أهل بيتك وجيرانك, جماعة مسجدك. هناك ممكن تدعو شخص فيما بينك وبينه تكلمه, فيما بينك وبينه ربما تزوره في بيته وتنصحه, هذه يكون لها أثر في يعني قبول النصيحة. ترسل له كلام العلماء الثقات المعروفين. يبذل الإنسان ما يستطيع بهداية الناس ودعوتهم, ولا يقع في قلبك حزن, فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون, كما قال الله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن عليك إلا البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك فلعلك باخع نفسك, عليك أن تدعو وتبلغ دين الله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل درسنا في شرح مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع ولجميع المسلمين. يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى في رسالة مسائل الجاهلية، قال رحمه الله: المسألة 83، اتخاذ السرج على القبور.
المسألة
معيدة،
شوف التي قبلها
81 82.
اتخاذ آثار أنبياء.
أحسن الله إليكم. 83، اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، واتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر.
المسألة 83، اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. اللهم ارحمك. من دين الجاهلية اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، أي يصلون عندها تبركا بها. والفرق بين هذه والتي قبلها أن التي قبلها غلو في الأشخاص، وهذا غلو في الآثار، في آثار الأشخاص. والآثار جمع أثر، وهو المكان الذي جلس فيه نبي أو صلى فيه. يتتبعون هذه المواطن فيتعبدون فيها لله عز وجل، يظنون أن الصلاة فيها فضيلة، مثل الذي يذهب إلى بعض الأماكن التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تعبد فيها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة أو نحو ذلك، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزورها بعد البعثة ولا أحد من صحابته، كالذهاب إلى الغار ونحو ذلك والتعبد بذلك، فإن هذا كله مخالف. فالجاهلية هي التي تعظم آثار أنبيائها، ولهذا عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى شجرة البيعة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها أصحابه بيعة الرضوان، رأى من يتردد إلى تلك الشجرة أمر بقطعها. وهكذا قبل سنوات في بلادنا ولله الحمد، لما رأى بعض ولاة الأمور من يتردد إلى شجرة يعتقد فيها ما يعتقد أمر بإزالتها، وجاءت الآلات وأزالتها جزاهم الله خيرا. فالأماكن التي لم يقصدها صلى الله عليه وسلم للتشريع وإنما مر بها أو جلس بها فيها من باب العادة أو للاستراحة أو صادفته الصلاة وصلى فيها من غير قصد، فإن هذا المكان لا يتخذ عبادة ولا يقصد للتعبد، ولأن تتبع هذه الأماكن يحدث الوثنية فيما بعد، ويقصدونها من بعيد ويسافرون إليها وما هلكت الأمم إلا بمثل هذه الأفعال، فإن هذا يجر إلى ما يجر إليه كما حدث في قوم نوح لما مات أولئك من الصالحين وحزنوا عليهم، أوحى إليهم الشيطان أن انصبوا صورهم في أماكنهم حتى تتذكروهم وتعملوا بمثل أعمالهم. الشيطان يزين، فصوروا تلك الصور، ولما توفي أولئك القوم ونسي العلم كما جاء في الحديث عبدت من دون الله عز وجل، عبدت من دون الله. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والثمانون اتخاذ السروج على القبور.
كنت أحببت أن أقرأ كلاما لشيخنا رحمه الله على تعليقه على هذه المسألة. قال: وانتقل بطريق، قال: كذلك اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد، هذا من صفة أهل الكتاب. وانتقل بطريق الوراثة إلى المسلمين وبالأخص الصوفية، فإنهم مثلا لو واحد منهم رأى فلانا في مكان كذا قال: هذه رؤيا حق، ويعملون فيه مسجدا ومن هذا القبيل. وقد ذكر الألوسي رحمه الله في شرحه على مسائل الجاهلية كلاما نحو هذا، وبالأخص من الرافضة يعظمون الآثار ويعتقدون في آثار آل البيت، فهذه من وسائل الشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة والثمانون اتخاذ السرج على القبور.
اتخاذ السرج على القبور يعني أن يجعل فيها أنوار من المصابيح أو الفوانيس أو الكهرباء على شكل قناديل لأجل الزيارة، وهذا لا يجوز لأن هذا من أسباب الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. المتخذين عليها المساجد والسرج، فإذا احتاج الناس إلى النور كأن يكون الدفن ليلا، احتاج الناس إلى نور فلا بأس أن يأتوا معهم بسراج أو فانوس أو لمبة مثلا، فإذا انتهى الدفن إما أن يأخذها معه ويعود بها أو تطفأ، أما أن تبقى الأنوار المقبرة مضاءة دائما أبدا وتعلق فيها الأنوار فهذا مما نهي عنه. أو كما ذكر الشيخ ابن باز يجعل مثلا شيء لا يضاء إلا عند الحاجة عند الدفن مثلا في الليل، فإذا انتهى الدفن تغلق. أما أن تكون الأنوار مضاءة باستمرار فإن هذا مما نهي عنه، اتخاذ السرج في القبور أو على القبور، فلا تسرج ولا يبنى عليها أبنية ولا ترفع فوق شبر. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وقد نهى عن ارتفاع القبر وأن يزاد فيه فوق الشبر، ثم الشيطان يزين للناس الشرك ووسائل الشرك من البناء على القبور وتجصيصها من البناء عليها بالجص. فقد نهي عن أن يقعد على القبر وأن يكتب عليه وأن تجصص، كل ذلك مما ينهى عنه لأنه وسيلة من وسائل الشرك. ومما يدمى له القلب ما ترى في كثير من بلاد المسلمين تعظيم القبور والبناء على القبور والتعلق بتلك الأضرحة والطواف بها والاستغاثة بأصحابها والوقوف على أعتابها، حتى أن الشيخ حافظ رحمه الله يقول: فليت شعري من أباح ذلك وأوقع الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. هي محنة عظيمة، وهذا هو أعظم داء يجب أن تبذل الجهود لعلاجه، وهو الشرك ووسائله. إذا كان العالم كله استنفر من أجل كورونا، ليس كذلك؟ هو مرض عضوي في البدن، فإذا أصاب الإنسان هو على التوحيد فهذا يرجى له خير، وبذل الأسباب للوقاية من هذه الأمراض شيء مطلوب. لكن مرض الشرك والتعلق بهذه الأضرحة هذا أخطر، لأن هذا يفسد العقائد. وفي بلاد الإسلام كما يقال أكثر من 40,000 قبة وضريح تعبد من دون الله عز وجل، بل في بعض القرى 99 قبة في بعض بلاد الإسلام. وهذا يوجب على طلبة العلم أن يبذلوا الجهود في تعليم الناس العقيدة الصحيحة وإنقاذ هؤلاء الناس من هذه الشركيات والضلالات. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أفضل الإبل الحمراء، وهي أنفس ما تكون عند العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ذلك اليهودي إلى الإسلام ونطق بالشهادتين قبل موته قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار، فلعل الله تعالى أن ينقذ بك من النار من ينقذ، عندما تدعو إلى التوحيد وتعلم الناس التوحيد وتنشر التوحيد. الآن في هذه الأجهزة التي بين أيدينا، هذه الجوالات، بإمكانك أن تدعو إلى الله عز وجل، تدعو إلى الله، ترسل مقاطع لعلماء السنة، تدعو للتوحيد، تحذر من الشرك، تدعو إلى السنة، تحذر من البدعة، وتبث هذا. وإذا كنت تجيد الترجمة إلى لغات، فبإمكانك أن تترجم هذه الفتوى إلى لغات، إما الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، ولك بهذا أجر. وهذا دعوة، دعوة إلى الله عز وجل، ما تحتاج منك لا سفر ولا جهد، إنما أنت جالس على كرسي. لو أن كل واحد منا بذل هذه الجهود يحصل خير بإذن الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 84 اتخاذها أعيادا.
اتخاذ القبور أعيادا، هذا له ارتباط بما سبق. والأعياد جمع عيد، وهو ما يتكرر ويعود. والأعياد تنقسم إلى قسمين: أعياد زمانية وأعياد مكانية. الأعياد الزمانية ما عادت عليه، والأعياد المكانية ما عدت عليها. الأعياد الزمانية ما عادت عليك: عيد رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، عادت عليك وانت مكانك. الأعياد المكانية ما عدت أنت عليه، ذهبت وترددت على تلك الأماكن، وليس في الإسلام إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يتكرر أسبوعيا، عيد الجمعة. اجتمع في يومكم عيدان. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: أعيادنا ثلاثة فاثنان، لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعية خصيصة لديننا تهيأ. أعيادنا ثلاثة فاثنان، لسنة فطر وأضحى الثاني، وثالث يعتاد أسبوعية خصيصة لديننا تهيأ. فمن مظاهر الجاهلية اتخاذ القبور أعيادا، يترددون عليها ويتعلقون بأضرحتها. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ببوانة هذه منطقة بعد المدينة فيها ترابع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. هل كان فيها عيد من أعيادهم، من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله يرحمك الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. الشاهد قوله: هل كان فيها عيد من أعيادهم، عيد مكاني، فدل على أنه لا يجوز اتخاذ مكان مخصص للعبادة إلا ما خصصه الله ورسوله، كالمساجد ومشاعر الحج والعمرة وما عداها. وقد يجتمع المكان والزمان، كيوم عرفة، في عرفة لأماكن زمانية ومكانية. ومن الأعياد هناك مواقيت كذلك مكانية ومواقيت زمانية. وأما الأعياد فهي ما ذكرنا، ليس هناك أعياد إلا ثلاثة أعياد، وما سوى ذلك فهو مبتدع. فمسائل الجاهلية اتخاذ القبور أعياد. وإذا كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر السلف من يتردد استمرار يكرر الزيارة في وقته، أنكروا عليهم ذلك السلام الله. أنكروا عليهم ذلك كيف بمن يتعلق بهذه القبور ويقدم لها النذور ولها السدنة ولها من يجلب ويستقبل تلك النذور؟ حتى أن أحد المشايخ الفضلاء رحمه الله في بعض البلدان، وهو من طلاب الشيخ القرعاوي وطلاب الشيخ حافظ في بعض البلدان، ذهب لكي ينكر الطواف بضريح، فإذا برجل قد استقبله متين صاحب جسم وهو قائم على هذا الضريح، قال له: الناس يخيرون بين أمرين يرحمك الله، وأنا أخيرك بين ثلاثة: إما أن تطوف مع من يطوف، وإما أن تفوت، وإما أن أدقك. قال له: لا والله أفوت أحسن. فانظر، هذا يدافع عن إيش؟ عن ضريح يعبد من دون الله عز وجل، هذا مصيبة. وهذه هي أعظم مصيبة على أهل الإسلام. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم شرار الخلق عند الله، الذين يتخذون القبور مساجد، أولئك شرار الخلق عند الله. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره عليه الصلاة والسلام.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 85 الذبح عند القبور.
الذبح عند القبور هذه مصيبة عظيمة، هذا هو الشرك الأكبر. والذبح عند القبور إذا كان تعظيما لها فهذا شرك أكبر، وإذا كان تعظيما لله ولكن فعله عند القبر يظن أنه مشروع فهذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو كان الذابح لا يعتقد في القبور وإنما يذبح لله. والله تعالى يقول: فصلي لربك وانحر. صلي لله واذبح لله، والنحر مقرون مع الصلاة. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالذبح عند القبور معتقدا أنها يتقرب لأصحاب القبور فهذا هو الشرك الأكبر. كذلك بعض الناس من الشرك الأكبر الذبح، إذا بنى بيتا جديدا قال: أذبح على عتبة الباب اتقاء من الجن، وهذا من الشرك الأكبر. أما لو ذبح بعدما بنى بيتا لكي يعرف إخوانه وزملائه ببيته فلا حرج في ذلك. كذلك ما الذبح لغير الله ما كان يفعل قديما، حسب بلغنا إذا كانت ليلة الزواج تذبح دابة ويسيل الدم ويمشي العروس والعروسة في الدم اتقاء من الجن، كل هذا من الشرك الأكبر، كل هذا من الشرك الأكبر. وأما الذبح للأكل فهذا مباح، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، هذا مباح. وقد يكون الذبح بدعة إذا كان الذبح في العزاء في اليوم الثالث يذبحوا ذبائح أو اليوم السابع هذا بدعة. قد يكون الذبح محرما إذا كان إسرافا تبذيرا، قد يكون الذبح واجبا إذا كان ذبح هدي التمتع والقران، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي هذا ذبح واجب. قد يكون الذبح سنة لإكرام الضيف، الأضحية على مذهب الجمهور، العقيقة هذا سنة، وهكذا. هذه أنواع الذبح. فالذبح يجب أن يكون لله تعالى، لأن إراقة الدماء من هذه البهيمة لا يكون إلا لمن خلقها، لا لمن خلقها. كذلك نعم. مسألة التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 86 التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى.
كذلك المسألة الخامسة، كذلك التي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 87 89 الفخر بالأحساب، الطعن في الأنساب، الاستسقاء بالأنواء، النياحة.
يقول: تعظيم آثار المعظمين، التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة. تعظيم آثار المعظمين من العلماء أو من الرؤساء ونحوهم بأن تحيا هذه الآثار وترمم ونحو ذلك، فهذه وسيلة كذلك من وسائل الشرك، لأنه يأتي جيل فيما بعد ويقولون أو يقول لهم الشيطان إن آباءكم ما احتفظوا بهذه إلا لأن فيها بركة وفيها خير، فقد يعبدونها من دون الله عز وجل، لأن الجيل الأول هيأ لهم الأسباب كما فعل الشيطان مع قوم نوح فالتبرك بآثار المعظمين كدار الندوة ونحو ذلك، فهذا من وسائل الشرك. وقد ذكر الشيخ هنا مثالا رحمه الله قوله كدار الندوة، وهي مكان يجتمع فيه أكابر قريش للتشاور في الأمور المهمة. فلما جاء الإسلام وزالت الجاهلية بقي مبنى دار الندوة على حاله إلى وقت معاوية رضي الله عنه للتملك والانتفاع، فاشترى هذه الدار من حكيم بن حزام، فلام الناس حكيما على ذلك، قالوا له لما بعت هذا الأثر من آثار أسلافنا وبعت مكرمة قريش؟ قال ذهبت المكارم إلا التقوى. وهذا مأخوذ من قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني هذا هو الجواب السديد الموافق لكلام الله عز وجل، وهذا من نور البصيرة ونور الإيمان ومن الفهم السديد. الكرم والكريم هو التقي، كريم هو التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما هذه الأماكن فلا تنفع، بل تعظيم هذه الأماكن قد يكون وسيلة من وسائل الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعد ذلك المسألة السابعة والثامنة والتاسعة: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياح على الميت. هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم بقوله: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، الفخر بالأحساب، أن يفتخر الإنسان بأمجاد آبائه وأجداده، وهذا من دين الجاهلية، لأنهم كانوا يجتمعون في منى، وبدل أن يذكروا الله عز وجل يذكرون مفاخر آبائهم. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فالواجب ذكر الله عز وجل والاشتغال بذكر الله، ليس ذكر الآباء والأجداد. تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. فمن مسائل الجاهلية الفخر بالأحساب، كون الإنسان يفتخر على الناس بأحسابه وبقبيلته وبكذا، ولأن هذا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. قال شيخنا: أن يفتخر الشخص بحسبه ونسبه، يقول أنا فلان ومن آل فلان ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. هذه هي المكارم، علما بأنه حتى هذه المكارم كأن يكون الإنسان من أهل بيت علم أو جان أو نحو ذلك ما ينفع إلا إذا كان يسلك مسلكهم ويعمل بعملهم. قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه العباس يا عم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، كل نفس بما كسبت رهينة. فالافتخار بالأحساب بالأنساب لا ينفع الأحساب. ولهذا جاء في الحديث لا ينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان الذي تدهده الخراء بأنفها أو تدهده الخراء بأنفها. الجعلان الأسود الذي دهده الخراء بأنفها. فهذا الحديث فيه زجر صحيح. لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم إنما هم فحم جهنم. فلا يفتخر الإنسان على الناس، وهذا من سيما الجاهلية. كذلك قال الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب كذلك، يعني يقول فلان ما له أصل، فلان من قبيلة ليست أصيلة. هذه المقاييس ليست عند الله عز وجل. المقياس عند الله إيش؟ تقوى. بلال بن رباح من الحبشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفين عليك في الجنة ما تصنع؟ كان يقدمه عمر على كبار من كبار قريش. ولهذا لما كان عمر يقدمهم على يقدم بلال بن رباح وغيرهم من الصحابة الذين أسلموا قديما، صهيب الرومي، سلمان الفارسي، كان بعض كفار قريش يعني بعض من أسلم حديثا يقول لقد تقدموا يوم تأخرنا، تقدموا يوم تأخرنا نحن. فكان عمر رضي الله عنه يقدمهم. فالعبرة ليست بالجاه ولا بالنسب ولا. فمن سيما الجاهلية وصفات الجاهلية الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب. والفخر إنما هو بالتقوى، ولا ينفعك النسب، فلا ينفعك كونك من قريش ولا كونك من بني هاشم ولا كونك من بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن معه عمل صالح. لا ينفعه إلا العمل الصالح وتقوى الله عز وجل. ولهذا لما قال أبو ذر رضي الله عنه لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. كذلك مسائل الجاهلية الاستسقاء بالنجوم. الاستسقاء بالنجوم اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم الفلاني أو غروبه، وأن سبب المطر هو المنخفض الجوي ولا كذا ولا مرتفع ولا نسبة المطر إلى هذه الأشياء. هذا كذلك من سيما الجاهلية. فالذي يعتقد أن لطلوع النجم أو غروب النجم تأثيرا في نزول المطر فهذا الاعتقاد شرك تجب التوبة منه. والله تعالى يقول: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله هو الذي ينزل الغيث بإرادته ومشيئته. ومن ذلك قول بعض الناس: العوة جادت. العوة منزل من المنازل، جادت يعني جابت حب كثير، جابت مطر كثير أو نحو ذلك. هذا كذلك من الألفاظ الشركية ونسبة النعم لغير الله. فمن أعمال الجاهلية الاستسقاء بالنجوم، اعتقاد أن المطر ينزل من تأثير طلوع النجم أو غروبه. كذلك النياحة، النياحة على الميت، النياحة على الميت. ومعنى النياحة رفع الصوت عند موت الميت جزعا وتسخطا. وذكر محاسن الميت وسنداه وناصراه وكذا من هذه، ورفع الصوت هذا من كبيرة من كبائر الذنوب، وهو من أمور الجاهلية، والواجب الصبر والاحتساب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، عقوبة لها على ذلك. ولعن الله النائحة والمستمعة كما جاء في الحديث. والميت يعذب بما نيح عليه. قال العلماء: هذا إذا كان راضيا بالنياحة في حياته، إذا كان راضيا بالنياحة أو كان يأمرهم بالنياحة ونحو ذلك. ولا يدخل في هذا البكاء على الميت بدون نياحة وبدون رفع صوت، لأنه ليس باستطاعة الميت أن يحبسه. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وجاء في الحديث: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أشار إلى لسانه. فإذا تكلم الإنسان بكلام يرضي الله عند المصيبة يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا هو الحق. أما أن يصيح وينوح يرفع الصوت وكأنه يعترض على قضاء الله، لا، هذا خطأ. وأما البكاء بدون نياحة فهذا جائز، فقد بكى صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قالوا: يا رسول الله تبكي؟ قال: هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، في الحديث الآخر. وفي الحديث: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فهذه الأربع من أمور الجاهلية وهي باقية في الناس، فيجب التوبة منها. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر قال لها: اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، هي لا تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. فقال لها: اتق الله واصبري. فلما ذهب رسول الله أخبرت المرأة بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبت وراءه تعتذر. قال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والتسعون أن أجل فضائلهم البغي، فذكر الله فيه ما ذكر.
أن أجل فضائلهم البغي، وقد ذكر ذلك فيه ما ذكر. البغي هو التعدي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. أهل الجاهلية يعتبرون ذلك من مفاخرهم، كونهم يبغون على الناس ويغيرون على القبيلة الفلانية، يرون أن هذا من المناقب، ويتمدحون به في أشعارهم ومقالاتهم. فجاء الإسلام بتحريمه والنهي عنه، وأمر بالعدل بين الناس، وشرع لمن بغي عليه أن يقتص لنفسه حتى يرتدع الباغي وينتصر المظلوم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فقرن البغي مع الفواحش والشرك والقول عليه بغير علم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في حجة الوداع قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وإن الجماعات الإرهابية والتنظيمات المنحرفة تسلك مسالك البغي والاعتداء. وفي يوم أمس أقيم الحد ولله الحمد في بلادنا على رجل من هذه التنظيمات الإرهابية، قتل أمه وقتل أخته واثنين من أبنائه استجابة للتنظيمات الإرهابية. انظر كيف العقل هذا إذا انحرف مصيبة، والعقيدة إذا انحرفت مصيبة. ولهذا يجب معالجة هذه الأفكار. إذا جاء من يحذر من الجماعات والتنظيمات قال: أنتم أشغلتم أنفسكم وأشغلتمونا بهذه الجماعات، هذا ولا دعاة، هذا النتاج فساد العقائد وسفك للدماء، بل زاد شرهم ليس لأفراد بل لمجتمعات. أشعل الثورات في بلدان ترتب على ذلك مئات الآلاف قتلت وملايين شردت وهم في الفنادق الفاخرة، فنادق خمسة نجوم في بعض البلدان، ويتمشون في بعض البلدان يلعبون على الخيول ويلعبون الكرة ويقولون ثورات مباركة. يا سبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فمن أجل فضائلهم عندهم البغي، رحمك الله، ويرون أن هذا جهاد. يفجر في المسجد والناس تصلي ويقتل العشرات ويقتل نفسه ويحرق ربما في المصاحف كما قد رأينا، ويخرب في بيت من بيوت الله ويقولون جهاد في سبيل الله. أي جهاد هذا؟ هذا إساءة للإسلام والمسلمين، شوه صورة الإسلام المشرقة، والإسلام بريء من هذه الأعمال، كل البراءة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية والتسعون أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه.
أن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنهي عنه. من مسائل الجهل الفخر كما مر معنا قبل قليل، ولو كان بحق فهم يفخرون بأفعالهم وأفعال آبائهم، وهذا منهي عنه، لأن الفخر بالأعمال يؤدي إلى ماذا؟ إلى الإعجاب بالنفس وإلى احتقار الآخرين، وهذا منهي عنه. فلا يجوز الإنسان أن يفتخر مهما بذل ومهما عمل فإنه مقصر، ولا يؤدي كل ما أوجب الله عليه. الشيخ صالح الفوزان الإمام الجبل العالم الكبير، سمعته سئل في لقاء معه ما هي أفضل كتبك التي تحبها، قال أنا كتبي أرى كلها ضعيفة. يقول الشيخ كتبي كلها أراها ضعيفة ما أرى. وأنا أذكر أني سألت الشيخ بنفسي في زيارة له في سنة، قلت يا شيخ عندنا في هذه السنة، كانت قبل رمضان، عندنا دورة في شرح كتاب الصيام من كتابكم الملخص الفقهي. قال الشيخ وش وراكم في الملخص الفقهي، يعني وش تبغون بالملخص الفقهي؟ كتاب الشيخ. وأن يمكن بعض الناس قال أحسنتم هذا الكتاب، بذلت فيه جهد وكتبت فيه قال وش وراكم في الملخص الفقهي؟ خذوا كتاب الروض، الروض المربع، لأن الملخص هو ملخص من الروض. فقلت له يا شيخ الملخص الفقهي ملخص من الروض، والأمر الثاني ملخص الفقهي أسلوبه سهل، يعني أسهل من غيره، يصلح للعوام. فسكت الشيخ. لكن شوف يعني المقصد، لما قيل له في كتابكم ملخص الفقهي، درس في كتابكم، ما قال نعم هذا كتابي أنا بذلت فيه جهد وهذا كتاب كذا، قال لا وش وراكم ملخص، ايش تبغون بملخص. فانظر لأهل العلم تواضع العلماء. نعم. فمن يقول الشيخ المسائل إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق، فكانوا أهل فخر يتفاخرون، بل يجعلون لهذا الاجتماعات التي يتفاخرون فيها، وكل قبيلة تتفاخر على الأخرى. فالإنسان عنده قصور مهما يكن القصور حاصل، ولا ينبغي له أن يفتخر على الناس، بل حتى طالب العلم إذا من الله عليه بالعلم وبالمنهج لا يترفع على الناس ويرى نفسه أنه أفضل من غيره وأنه كذا وكذا. رب أشعث أغبر ذو طمرين مدهوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. فالإنسان عليه أن يهضم نفسه، ومن تواضع لله رفعه، لأنه ربما حابط عمله، ربما يحبط عملك إذا افتخرت على الناس واحتقرت نفسه. ولهذا لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، عنده معاصي كثيرة، قال الله تعالى من ذا الذي يتألى عليه، ألا إني قد غفرت له وأحبطت عملك، وأحبطت عملك. بعضا أحيانا قد ترى بعض الناس عندهم مخالفات وكذا، فالمطلوب النصيحة، إذا أمكنك أن تنصح هذا المخالف طيب، ما تيسر لك تدعو له بالهداية والصلاح. أما أن تجلس مثلا تغتابه وتتكلم فيه بدون فائدة، هذا قد تلحق نفسك إثم، إلا إذا كان تكلم من يستطيع أن ينكر عليه، أو من يستطيع أن ينصحه، أو من باب التحذير إذا كان من أهل البدع، من باب التحذير فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 93: أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر.
قبل ذلك أذكر أن شيخنا رحمه الله الشيخ أحمد مرة في محاضرة من المحاضرات المقدم قال: ونحن الآن مع الشيخ العلامة أحمد بن يحنك. أنكر الشيخ مباشرة، قال: إنما أنا طويلب علم صغير، طويلب تصغير، طويلب علم صغير. فالإنسان يخاف على نفسه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. فلا يفخر الإنسان على الناس وترفع على الناس. المسألة 93 أن تعصب الإنسان لطائفه لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، فذكر الله فيه ما ذكر. التعصب المذموم هو الاستمرار على الباطل مع العلم ببطلانه، تعصب على الباطل مع العلم ببطلانه، تكبرا وعنادا ونصرة للشخص أو للقبيلة على حق أو باطل، وهذا من أمور الجاهلية كما يقول شاعرهم: وما أنا إلا من غزية إن غزت إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشى، إن غوت غوى معها وإن رشدت رشد معها. فأنزل الله تعالى ما أنزل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا في حقه ولو كانوا أعداءكم، فالعدل مطلوب مع الأصدقاء ومع الأعداء، والتعصب مذموم. وهذا واقع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، فإن التعصب عندهم واضح، التعصب للجماعة، من كان منهم يقربونه، ربما يساعدونه إذا احتاج وظيفة، احتاج ترقية يساعدونه وهكذا. أما إذا كان سلفي ولا يحرصون على مضايقته والتضييق عليه حتى ينفر منه ويخرج، أعوذ بالله. ربما لو كان من أصحاب البدع المخالفة الوام ما يبالون فيه، قربونه. لكن السلف عندهم هذا هو العدو اللدود، نسأل الله السلامة والعافية. فالتعصب لجماعتهم، التعصب للأشخاص، التعصب للأشخاص ولرموزهم، إذا كان يعني هذا منهم في محاضرة لأحدهم جمعوا له الشباب من كل مكان وجاءت الباصات من المشرق والمغرب لحضور هذه المحاضرة لفلان، لكن لو كان عالم سلفي ينفرون الشباب، يرتبون لهم طلعة، يرتبون لهم رحلة، وهذا شيء معروف. أذكر مرة زمن قديم ولله الحمد الآن ولله الحمد لا كلمة لهم ولا نشاط ظاهر الحمد لله، كان إذا جاء المحاضر منهم ما المساجد ما تمتلي في كل مكان، عندهم جماهيرية كما يقال يجمعون لهم الشباب وأما يأتي العالم فينفرون الشباب عن حضور محاضراتهم ولقاءاتهم ونحو ذلك، وهذا من التعصب لأشخاص. كذلك التعصب للكتب، لكتبهم، إذا كان كتب الجماعة يحسعون على توفيرها في المكتبات، ما تأتي مكتبة إلا وهذه الكتب موجودة، فإذا كان كتب سلفية ربما يسعون في إبعادها وعدم إدخالها إلى غير ذلك، وهذا من التعصب، نسأل الله السلامة والعافية. أهل الجاهلية يتعصبون لقومهم ولو كانوا قوم أهل ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: كيف تنصره إذا كان مظلوما؟ قال: تمنعه من الظلم، لا توافقه على ظلمه وتتعصب له. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله سبحانه وتعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
قال شيخنا الشيخ أحمد قبل ذلك: إن الافتخار حتى ولو كان بالحق أو تعصب الإنسان لطائفته سواء بحق أو بباطل كل هذا لا يجوز، إنما تجوز النصرة بالحق، حتى لو كان الإنسان بعيدا ويكون معه الحق وقريبك معه باطل، انصر البعيد على قريبك بأن تقول له أنت مخطئ أنت مخطئ. المسألة 94 أن من دينهم أخذ الرجل بجريرة غيره بجريرة غيره، فأنزل الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنهم يأخذون الرجل أي يعاقبونه بسبب جرم غيره بسبب جرم غيره، هذه من أعمال الجاهلية ومن خصال الجاهلية. فأنزل الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالذي لم يحصل منه ظلم لا يؤاخذ بظلم غيره، حتى ولو كان قريبه ابن عمه أو والده أو ولده، لا يجني الجاني إلا على نفسه، لا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي، إن هذا من الظلم، فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام. والآن في بعض البوادي، وهذا يكثر عند الجهال أكثر، إذا حصل اعتداء من شخص من قبيلة قال لازم نقتل من القبيلة هذه 5 ولا وش ذنب الآخرين. ثم إقامة الحدود ليست لأفراد الناس، هذا الولي الأمر هو الذي يقيم الحد، أما تترك الأمور فوضى اللي يسمونه الثار ومثار، لا هذه جاهلية هذه جاهلية. فمن دين الجاهلية أخذ الرجل بجريمة غيره بجريمة غير، قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، كما أشرت في بعض البلدان الجهل إذا حصل قتل فتجدهم يذهبون ويقتلون عدد كذا من القبيلة الفلانية، هذا خطأ. وكذلك أهل البدع لهم نصيب من هذا، تجد بعض أصحاب المناهج الحزبية يقول للشيخ الفلاني أو العالم الفلاني طلابه يفعلون كذا وكذا أو بعض طلابه يقولون كذا وكذا، ما ذنب العالم إذا أخطأ هذا الطالب، أخطأ في سلوك أو أخطأ في كلمة، كيف تنسب خطأ هذا الطالب إلى العالم؟ أو مثلا إمام المذهب مذهب من المذاهب إذا كان هناك من المتعصبين للمذهب أخطأ في تعصب للمذهب، فما ذنب هذا الإمام في تعصب هذا يعني المتبع للمذهب؟ فلا يتحمل الإنسان بجريرة غيره، أخذ الرجل بجريرة غيره ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله 95 تعيير الرجل بما في غيره، فقال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية.
تعيير الرجل بما في غيره، تعيير الرجل بما في غيره كما تعرف في قصة أبي ذر رضي الله عنه لما قال لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء، لأن أمه سوداء، قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. فتعير الشخص بشيء ليس فيه وإنما هو في غيره أو بدانة جسمه هذه من أمور الجاهلية، وليس كل من كان في خصلة من خصال الجاهلية يكون كافرا، لا. وكذلك السواد والبياض ليس بكرم، والكريم والكرم عند الله بالتقوى والعلم الشرعي، العلم الشرعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق لأبيض ولا لأسود إلا بالتقوى. هذا هو الفخر. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فتعيير الرجل بما في غيره هذا من خصال الجاهلية، من خصال الجاهلية كذلك. وهذا كذلك كالمسألة الأولى أو مقارب لها، يقال للعالم أنت طلابك يفعلون كذا وكذا، أو بعض طلابك فعل كذا وكذا، ويلقون اللوم على العالم. ما ذنب العالم إذا أخطأ أحد الطلبة ويلقون هذا؟ هم يريدون أن يتوصلوا إلى الطعن في العالم بأي طريقة. فإذا أخطأ طالب قال شوف هذا من طلاب الشيخ فلان وقع في كذا، من طلاب الشيخ، طيب هو مسؤول عن الناس. فهذه كذلك من الخصال الذميمة، تعيير الرجل بما في غيره، وهذا يقع من أهل البدع في هذا الزمان كما أشرت. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 96 الافتخار بولاية البيت، فدمهم الله بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون.
الافتخار بولاية البيت، فدمهم الله تعالى بقوله: مستكبرين به سامرا تهجرون. من مشاعر الجاهلية أنهم يفتخرون بقيامهم على المشاعر، بسدانتها وتنظيمها ونحو ذلك. مستكبرين به سامرا، أي بولاية البيت وبخدمته، يفتخرون بهذا على غيرهم. هذا من أمور الجاهلية، لأن خدمة بيوت الله تعالى عبادة، فلا يجوز الإنسان أن يفتخر بالعبادة، لأنه تقرب بها إلى الله، لا يريد الثناء من الناس والمدح من الناس، بل يحمد الله تعالى ممن يقومون بهذا العمل دون أن يتكبر به أو أن يفتخر به. والله تعالى يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. نعم، سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام عمل صالح، لكن لا يفتخر الإنسان بهذا ويظن أنه يكفيه، بل عليه أن يسهم في الأعمال الصالحة الأخرى التي هي أجل من سقاية الحاج، وهي الإيمان بالله نحو ذلك. والإنسان لا يقتصر على عمل يظن أنه يكفيه، لا سيما إذا ظن أنه يكفيه عن اتباع القرآن والسنة. وهناك من الناس من يقول: أنا يكفيني أني ساكن في مكة. سكن في مكة وأنت ما تصلي مع الناس في المساجد، لا جمعة ولا جماعة، وتقول يكفيك لا ما يكفيك. أو يقول: أنا إذا مت دفنوني في مكة، خلاص إذا دفنت في مكة. هذا ليس عبرة. أصلح عقيدتك وأصلح عملك في أي مكان في أرض الله. فمن المسائل الافتخار بولاية البيت فقط بدون عمل وسعي إلى الخير. وإن مما نحمد الله عليه ما نسمعه من ولاة أمورنا في هذه البلاد المباركة من عدم حب المدح. ولقد سمعت بأذني من الأمير نايف رحمه الله مرة في لقاء يقول: أنا أسمع بعض اللقاءات ويقول: ما رأيكم في الخدمات وكذا. ونحن ما نبغى المدح هذا، ما نبغى، إذا فيه نقص أعطونا النقص حتى نكمل النقص، يعني ما نبغى المدح. ولا نسأل الله أن يغفر لهم وأن يوفق ولاة الأمور لما يحب ويرضى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة والتسعون.
قبل أن أنسى في أثر ذكره شيخنا رحمه الله في مسألة تعيير الرجل بما في غيره، يقول لما جلس أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو، وهذا ذكرت لكم هذا الأثر لكن بدون، وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية جلسوا في باب عمر ومعهم صهيب وفلان وفلان من الموالي، من الموالي، أذن عمر رضي الله عنه في الموالي قبلهم عنهم من كبار قريش، فقال لهم سهيل لا تغضبوا، هذا ما فعلتم بأنفسكم، دعي القوم فتقدموا ودعيتم فتأخرتم، دعي القوم فتقدموا آمنوا من أوائل من آمن ودعيتم فتأخرتم. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك عن الحسن رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة والتسعون، الافتخار بكونهم ذرية الأنبياء، فأتى الله بقوله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. الآية.
الافتخار بكونهم من ذرية الأنبياء، قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت. من عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونهم ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم، ولا سيما خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الواجب عليهم أن يتبعوه. أما أن يقول مثلا أنه من آل البيت، أنا من آل البيت خلاص، ولكن ما يصلي مع الناس لا في المسجد ولا جمعة ولا جماعة ولا، والسنة في طريق وهو في طريق، يعني يقع المخالفات في هيئته وفي لباسه، فلا ما ينفع هذا الافتخار. نعم آل البيت حبهم ولهم مكان عند أهل السنة والجماعة، يحب منهم أهل الإيمان لإيمانهم ولقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. أما الافتخار بكونه من ذرية الأنبياء أو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم وهو على غير منهجه وعلى غير سنته، فلا ينفع هذا الفخر، فهذا الافتخار من خصال الجاهلية. ومن عمل بني إسرائيل أنهم يفتخرون بكونه من ذرية الأنبياء دون أن يتبعوهم. المسألة مسألة اتباع. ألا إن آل فلان، يقول صلى الله عليه وسلم، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين. وهذا كما قال شيخنا رحمه الله يدل على أن الفخر يكون بحق إذا كان المفتخر على طريقة من افتخر به من أهل الحق، والأفضل له ألا يفتخر، بل يجب أن يتواضع، يجب أن يتواضع الإنسان ولا يفتخر، يبتعد عن الفخر عن التفاخر، بل عليه أن يتواضع لله عز وجل. وانظر في سير العلماء من المتقدمين والمتأخرين، انظر في سيرة الشيخ بن باز، هذا إمام أهل السنة في هذا العصر، علم وتقوى ورع وتواضع، ما يأكل إلا مع الفقراء ومع المساكين ومع كذا، بل كان يرفض أن يمنع الناس حتى في الحج مع كثرة الناس، يقول لهم لا تمنعوا أحد، دعوا الناس. وأذكر مرة رحمه الله زرناه في إفتاء ودعانا للغداء، قلنا احنا اليوم غدانا عند الشيخ بن باز ما معنا أحد، أتينا فإذا مجلسه ما شاء الله من الفقراء ومن غيرهم كلهم على سفرته وعلى طعامه رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 98 الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف.
الافتخار بالصنائع كفعل أهل الرحلتين على أهل الحرف. ما المراد الرحلتين؟ رحلة الشتاء والصيف. الشتاء الصيف إلى بلاد الشام، وفي الشتاء إلى اليمن. الافتخار بالصنائع أن يفتخر التاجر، يفتخر بتجارته على الحرفي وعلى النجار وعلى الحداد، والموظف يفتخر بوظيفته على من دونه. يقول أنا على المرتبة العالية، أنت مرتبتك أقل، أنا كذا وأنا كذا. هذا الافتخار والاحتقار لمن دونه، هذا منهي عنه، منهي عنه. لا يحتقر بعضكم من بعض، لا يحقرن أحدكم أخاه. فالاحتقار ممنوع ومنهي عنه عموما. كيف يحتقر المسلم؟ يحتقر لأجل حرفته. هذه أرزاق قسمها الله تعالى، نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا. رب هذا صاحب الحرفة التي تراها دنيئة أكرم عند الله وأشرف عند الله منك، لأن المقياس عند الله ليس بالوظيفة ولا بالمرتبة الدنيوية، المقياس عند الله بالتقوى، الرفعة عند الله بالعلم. عطاء بن أبي رباح عالم مكة ومفتي الحج، وجد في مجلدين، لأن منسخ عطاء في مجلدين. لما جاء عبد الملك ورأى الناس انجفلوا إلى عطاء، قال: هذا الفخر لا فخر عبد الملك، فخر بالعلم والتقوى. فلا يفتخر الإنسان بحرفته، بل يعرف له مكانته، ولا يتنقص أصحاب الحرف. ومن هذا الباب الذين يحتقرون أئمة المساجد والمؤذنين، مع أن وظيفة الإمام هي أفضل الوظائف، وهي عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، كذلك وظيفة المؤذن وظيفة شريفة، وظيفة شريفة وعظيمة. الله تعالى يقول: واجعلني للمتقين إماما. صل بالناس، تعلم الناس، تكسب أجر المصلين. المؤذن لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا إلا شهد له يوم القيامة. كم مرة يؤذن في اليوم؟ 5 مرات. يقيم الصلاة 5 مرات، هذه فيها أجور عظيمة. فيقول: لا، ما حصلت إلا مؤذن فلان، ما حصل وظيفة إلا مؤذن. كأن مؤذن يعني وظيفة دنيئة، لا، هذه وظيفة شريفة. الإمام، الإمامة وظيفة شريفة. فلا يحتقر الإنسان أحد من الناس لوظيفته أو لصنعته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: 99 عظمة الدنيا في قلوبهم، كقولهم: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
عظمة الدنيا في قلوبهم، يعني في قلوب أهل الجاهلية. فالذي عنده دنيا وعنده أموال هو العزيز عندهم، والذي ليس عنده دنيا ذليل محتقر، ذليل محتقر. حتى في الرسالة التي هي من اختيار الله عز وجل، يرون أنها يجب أن تكون في الأغنياء ولا تكون في الفقراء، ويقولون: ما الله ما وجد إلا يتيم أبي طالب ليرسله، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتان مكة والطائف، وهذا الرجل هو الوليد بن المغيرة في مكة، أو غيره. يقول لو كانت الرسالة في أحد هذين الرجلين يعيد المغيرة أو حبيب بن عمرو الثقفي أو عروة بن الزبير عروة بن مسعود لكان هذا أليق بالرسالة. أما أن تذهب ليتيم الرسول صلى الله عليه وسلم مات يعني ولد يتيما مات أبوه عبد الله قبل أن يولد أو وماتت أمه وهو صغير فهذا من اعتقاداتهم ومن مسائلهم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك أي يتدخلون في أعمال الله ويريدون أن يقسموا رحمة الله. الله أعلم حيث يجعل رسالة. فمن معتقدات ومسائل الجاهلية العظمة عظمة الدنيا في قلوبهم العظمة عظمة أصحاب الثراء ويرون أنه هم من يقدم أصحاب الأموال. والعبرة ليست بالمال المال فتنة فتنة لصاحبه فإن استغله في الخير وفي طاعة الله فليبشر بالخير أما من سلطه في ما حرم الله فإن هذا يعاقب عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المئة التحكم على الله كما في الآية
التحكم على الله يعني الاقتراح على الله الاقتراح على الله مثل الذي سبق في الآية السابقة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم والعياذ بالله كأن الله لا يعلم ما في نبيه من الصلاحية وهم يعرفون الصلاحية فهذا والعياذ بالله استدراك على الله. قال لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة يقترحون على الله ويقول كيف يفرق الله القرآن وينزله منجما ولم ينزل جملة واحدة يتدخلون فيما لا يعنيهم. ثم بين سبحانه الحكمة في إنزال القرآن مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فمن خصال الجاهلية التحكم على الله والافتراح على الله وقد ضربنا لكم الأمثلة. يقول الشيخ صالح الفوزان ولا يخلو الزمان الآن ممن هم على هذه الشاكلة يتدخلون في النصوص ويقترحون على الله ورسوله أنه لو كان النص كذا أو كان الحديث كذا. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني لا تقترحوا على الله وعلى رسول وعلى رسوله عليكم بالإيمان بالله والعمل بما أنزل دون الاقتراحات والاعتراضات. يجب عليك التسليم التسليم لحكم الله ويسلم تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أن هؤلاء فهم يعترضون على الله ويتدخلون في النصوص إلى غير ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الحادية بعد المئة ازدراء الفقراء فأتاهم بقوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي.
ازدراء الفقراء وهذا قد سبق لها نظير وهم أنهم يتركون أتباع الأنبياء يتركون اتباع الأنبياء لأن أتباعه من الفقراء رحمك الله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. يعني قالوا لن نأتي إليك إلا بأن تطرد هؤلاء الفقراء، هؤلاء الضعفاء، هؤلاء المساكين، ونحن سادة قريش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فمن اتبع الحق ولو كان فقيرا فهو الكريم عند الله، وهو الذي يستحق المقابلة الحسنة ويفسح له في المجلس. أما من أعرض عن الحق واستكبر عنه فإنه لا يستحق التكريم، لأنه هو الذي أهان نفسه، ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم. وقد جعل الله تعالى الرفعة لأهل الإيمان والعلم النافع، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. جاء أن عمر رضي الله عنه ولى على أهل المدينة عبد الرحمن بن أبزة، قالوا له: يا عمر وليت على المدينة مولى؟ قال: إنه من أهل القرآن، وإنه يحفظ كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام أقواما ويضع به آخرين. فالرفعة. قال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من رفع بالقرآن وبالسنة رأسا رفعه الله، رفع الله مكانة أهل العلم لعلمهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثانية بعد المئة رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، فأجابهم بقوله: ما عليك من حسابهم من شيء.
رميهم أتباع الرسل بعدم الإخلاص وطلب الدنيا، أنهم يرمون الفقراء بأنهم ما آمنوا إلا من أجل أن يحصلوا على شيء من مطامع الدنيا، وأنهم ما دخلوا في هذا المنهج الصحيح إلا من أجل الرئاسة أو من أجل المال ونحو ذلك، كما قال آل فرعون لموسى عليه السلام: وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني المكانة. وقال قوم نوح: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، يترفع عليكم، يريد الشرف والرياسة. ويرمون فقراء المؤمنين بأنهم يريدون الغنى والثروة باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فهذا رد عليهم بقولهم في المؤمنين أنهم يريدون الدنيا، والله تعالى يقول: يريدون وجهه، فأثبت لهم الإخلاص. وهذا ليس بغريب على أهل الباطل في اتهامهم لأهل الحق بأنهم عندهم إخلاص وأنهم يريدون الدنيا، وهم الذين يلهثون وراء الدنيا. أهل البدع هم الذين يلهثون وراء المناصب، وراء الأموال، يتتبعون مصادر الأموال، الجمعيات، الأموال، كل مصدر للمال تجد الإخوان يلفون حوله، كل صاحب مال، صاحب ثروة، صاحب غنى، عنده أموال كثيرة تجدهم يتقربون إليه، هدفهم المال. بل يسعون بأن إذا كان صاحب المال هذا ما شاء الله عنده دعم ويحب الخير، إذا جاء السلف قال: لا، هؤلاء لا تدعمهم، هذولا جامية، هذولا كذا، يصرفونه عن أهل الحق حقا وصدقا ولا يكون إلا على شاكلتهم أو من على طريقتهم، فيتقربون من أصحاب الأموال لا يرى ولا يسمع إلا هم، ويظهرون له بمظهر الخير والنصح إلى غير ذلك، فهم ينبذون أهل الحق بشتى العظائم. ومن باب الفائدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟
شيخ عبد الصمد،
أحسنت. إذا كان النهي عن سب الديك طائر أو من أجل أنه يوقظ للصلاة، كيف بالعالم الذي يدعو للتوحيد ويحذر من الشرك ويدعو للسنة ويحذر من البدع، وهؤلاء يطعنون فيهم في الليل والنهار؟ فهذا النهي عن سبهم آكد وألزم. فهذه فائدة نستفيدها من هذا، إذا كان النهي عن سب الديك أنه يوقظ للصلاة بصياح، بل إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله ورأت ملكا. كيف بمن يطعن ويسب العلماء علماء السنة ولا يبالي؟ فهذا أشد النهي عليه، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويوم غد إن شاء الله نكمل، وبعد أن نكمل لعلنا نجعل أسئلة على ما سبق وذاكر، وفيها من الشيخ حسين معافى بعض الهدايا.
جزاك الله خير وبارك فيك.
التعلق بالقبور، تعلق بالقبور الأضرحة والبناء عليها والذبح عندها، هذا شرك. ليس هذا من صلة الأرحام ولا من محبة الصالحين، محبة الصالحين مطلوب، لكن لا تكون محبة الصالحين بدعوتهم من دون الله عز وجل، ولا بالبناء على القبور، ولا بارتفاع القبور، ولا بالطواف بها، هذا شرك. نسأل الله السلامة والعافية. وعلينا الإنسان يدعو بقدر ما يستطيع ولا يعرض نفسه لما لا تحمد عقباه، لكن لا يتوقف عن الدعوة. وأنذر عشيرتك الأقربين، جماعتك، أهل بيتك وجيرانك، جماعة مسجدك. هناك ممكن تدعو شخص فيما بينك وبينه، تكلمه فيما بينك وبينه، ربما تزوره في بيته وتنصحه، هذه يكون لها أثر في يعني قبول النصيحة. ترسل له كلام العلماء الثقات المعروفين، يبذل الإنسان ما يستطيع بهداية الناس ودعوتهم، ولا يقع في قلبك حزن، فلا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، كما قال الله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن عليك إلا البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك فلعلك باخع نفسك، عليك أن تدعو وتبلغ دين الله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. نعم.